من تسمية ثلث الباقي بدلا عن الربع أو السدس. ففي زوج وأبوين يقول الأم ثلث الباقي، ما يقول لها ثلث. نعم، في زوجة وأبوين يقول لها ثلث الباقي ولا يقول الربع. إذن ينبغي لنا أن نعرف اصطلاح كل الاصطلاح حتى لا نقع في الوهم أو التوهيم والتقطيع. هنا
تنبيه القراءة على الشيخ.
طيب، يقول وعرف من هذا أن التعبير بقراءته لمن قرأ خير من التعبير في الإخبار. لماذا؟ لأنه أصبح وأفصح في حقيقة الحال، ولكن ما في كتاب. إذا قال قرأت على شيخي قال حدثنا فلان 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 إلى آخره، أحسن من قولي أخبرني فلان، لأني عندما أقول أخبرني يجي مثلا عبد الرحمن بن داود وفهد بن سعيد يتنازعون، فيقول عبد الرحمن بن داود إنه أخبرني، إنه أخبرني حدثني كذا، ويجي فهد يقول لا أخبرني أي قرأت عليه. لماذا؟ لأن فهد من الشرقية وعبد الرحمن من الغربية. نعم، والمغاربة لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، والمشارقة يفرقون فيحصل لك. لكن إذا قال قرأت عليه يمكن الجدلان، لأن مثلا صريحة واضحة وتصور الحال تماما. نعم.
تنبيه القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم.
طيب، الآن القراءة على الشيخ هل هي كالسماع من الشيخ؟ نعم، في خلاف على علم الحكام، منهم من أنكره وقال لا يمكن أن تكون مساواة الاستماع بوجه من الوجوه، بل أنكر الرواية بها، ومنهم من رجحها على السماع، رجحها على السماع وقال قراءة الإنسان على شيخه نعم أضبط وأثبت من قراءة الشيخ عليه. ليش؟ قال لأنه ربما يقرأ عليه الشيخ وهو ينظر إلى زميله، أو يدخل وقت المسجد نعم وتكون رجلاه قوية الوقت على الأرض ويلتفت إليه، والشيخ ماذا لحد يمشي. لكن إذا كان هو اللي يقرأ ما يقدر يلتفت لغير القراءة، لكن يرد عليه أن الشيخ يمكن فيه النوم نعم وينام. فإذا ليست إحداهما بأولى من الأخرى، الواقع أن الغفلة تكون من الشيخ وتكون من التلميذ، ولهذا ممكن نقول إنهما سواء كما اختاره البخاري. وأما من فضلها على السماع من الشيخ فهذه مغالاة، مغالاة صحيح أنها مغالاة، فالحق بين طرفين متناقضين، الحق أنهما سواء، لأن الاحتمال الوارد من غفلة التمير كالاحتمال الوارد من غفلة الشيخ ولا فرق. نعم.
والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو لإجازتك عنه لأنها في عرض متأخرين للإجازة. وعن عنة المعارض
إذن الإنباء يعني قوله أنبأني، هل هذا معنى أخبرني أم لا؟ نقول أما من حيث اللغة وكلام المتقدمين كالتابعين مثلا يقول واحد منهم أنبأني ويقول أحيانا أخبرني، فمعناهما سواء، معناهما سواء. لكن لما كثرت الرواية بالإجازة، كثرت الرواية بالإجازة، وسبب كثرة الرواية بالإجازة كثرة التلاميذ، لأن الشيخ لا يمكن أن يتفرغ لكل التلاميذ يحدثهم واحد واحد، وقد لا يتفق حضورهم سواء عند الشيخ، فصاروا لما كثر الرواة صاروا يستعملون إيش؟ الإجازة، يعني أن الشيخ يكتب كتابا يذكر فيه جميع مروياته ويصححه، ثم يعطيه التلاميذ ويقول أجزت لك رواية هذه لمثال، التلميذ ينسخ على فرقته، يمكن ينسخ 200 صفحة، كم من يوم؟ يومين، خلوا بيومين، لكن لو يريد أن يقرأ على الشيخ أو الشيخ يقرأ عليه تستوعب أياما، تأخذ وينسخه ثم يعرضه على الشيخ، نعم، ويصحح، وأحيانا يحدث من أصل شيخه. المهم أنه لما كثرت الإجازة أو الرواية بالإجازة قالوا لا بد أن نجعل لنا صيغة خاصة به، فإذا قال أنبأني يعني رويته عنه إجازة، بدل ما يقول أنبأني إجازة مثلا أو أخبرني إجازة أو حدثني إجازة يقول أنبأني فقط. طيب إذن ليش ما يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة؟ أخطأ، أخطأ بكثير. إذا كانت الصفحة 10 حديث في واحد يقول حدثني وهي إجازة، بدل ما يقول حدثني إجازة في كل حديث يقول لا أخطر ولا لا؟ هم فيما سبق يقدرون للوقت قدره، يقول بدل ما أكتب إجازة 10 مرات في هذه الصفحة لا أكتبها ولا مرة واحدة، إذا يتوفر لي وقت، صح ولا لا؟ طيب يتوفر له ورق، يتوفر له ورق، نعم يتوفر له حبر، يتوفر له تعب، هنا لهذا كانوا في الواقع هم القول. أما نحن ما شاء الله نكتب سطر واحد في الورقة ونرمي بالباقي، نرميها، نعم، الحبر الحمد لله يعني جعل الله الاقتصاد من صنع غيره، صاروا يجيبوا لنا أقلام نوافذ، نعم، ما تعطينا اللي احنا نبي، ولا كان ندعم هالجرام كله بساعة ونخليه يروح، كذلك أيضا بالحبر. إنما على كل حال يعني إذا قسنا حالنا بحال الأولين وجدنا الفرق العظيم بين حالنا وحالهم، وحرصهم على الوقت وعلى المال وعلى التعب، نعم. طيب على كل حال نحن نقول الإنباء والإخبار بمعنى واحد في عرف من المتقدمين، لكن في المتأخرين لما كثر جواب الإجازة صاروا يعبرون بأنبأني، نعم، لمعنى غير المفهوم بكلمة أخبرني. وأنا أرجو أنكم تضبطون بوجهكم نهاية التوليد، اربطوا هذه الاصطلاحات، لأن سيمر بكم مثل كتب البيهقي، كتب الحاكم، كتب كثيرة من كتب الحديث، عندما تعرفون هذا الاصطلاح تعرفون الفرق. أحيانا يجي في الحديثين في السند هذا يقول أنبأني وفي السند يقول هذا أخبرني، تقول شلون هذا؟ شو الفرق؟ إذا كنت تعرف الاصطلاح عرفت الفرق واستفدت من هذا. والرواية بالإجازة وإن كانت صحيحة على قول الصحيح لكنها ضعيفة، ضعيفة من الرواية في التلقي والسماع، نعم. حاج المتقدمين فيما أظن أنه من العلمة مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومن في طبقتهم هذا المتقدمين لما في أخرين الظالم متأخرين سألون متأخرين نعم نا يعني أخبرنا وثنى يعني حدث نعم وأنا أخبر أنبأنا هنا لهم سلاح الظاهر بعد الظاهر بعد أني كما أنا متوهم أنهم يختلفون مثل ما اختلفوا في متفق عليه مثلا عند صاحب المنتقى متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأن صاحب البلوغ وكثير من المتأخرين إلا أن بعضهم نبه عليه المقدمة نعم كيف لما فرض قراءة التمييز على قراءة الشيخ هذه تقع في الإملة صحيح وهذه الإملة هذه أيضا ربما أن الشيخ ينعس وهذا كثير من تصنعات الشيوخ خصوصا إذا صار أن القاري خوف الزين ومسترسل وهذا كان يهدي يهدي ويقول له نب 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 ها؟ نعم يقول السهل لا بد من فصل لا بد من فصل يعني لا هو هي سلسلة فلا بد من فصل نعم هنا هو من شيوخه من شيوخه البخاري أو عن المعنى
رجل
أن يقول أبو داود متأخر عن البخاري متأخر عن البخاري نعم ما يلزم من تساوس المدينة في الشيخ أن يكون في طبقة واحدة قد يكون متأخر عنه أنا على كل حال أنا ما أقول أن هذا شيء متأكد لكن هذا هو الظاهر لي لأنه عنده متقدمين على أنت الأئمة الكبار لما نحمد ومن فوقه ومتأخرين من بعدهم يعني يحتاج إرادة كان هذا على الحاسب نعم كيف هذه المتناسبة شبيهة بالإجابة لكن الإجابة تكون عامة بمعنى أنه قد يكون الكتاب هذا ما كتبه الشيخ كتبه غيره لكن الكتابة كالمشابهة تقريبا ما دام تعرف كتابة الشيخ لا الكتابة أقوى الكتابة أقوى نعم ها أقوى من الإجابة هي أقوى من التلقي مباشرة نعم نعم ها يعني ما هم تعرفهم يقول حدثني فلان وهو ما روى عنه تلقي مباشرة روى عنه بالإجازة لكن يدلس مثل ما يدلس يقول عن فلان وهو ما لقي فيقول حدثني اللي يفهمها الثاني اللي يفهمها يقول إن هذه ملاقات وهي بالإجازة لكن يدلس نعم إذا أجاز هذا إذا أجاز التنميل الثاني أين خاص يكون التنميل الثاني شيخ للذهاب للذي نقل الشعر ولو كان أقرانا ومر علينا هذه يمكن لكن لا شك أن هذا خطأ منه
لأنها الآن صار سنده نابل، فلو طلب من الشيخ مباشرة صار سنده أعلى. ها؟
على كل حال المهم قد يحتار الناس بسبب.
الآن إذا صاروا أقران يقرون على الشيخ، وواحد منهم أخذ إجازة من شيخه بكتاب معين ثم أجازه لآخر، صار التلميذ المجاز صار الآن شيخا مجيزا. ولا
نعم
متأخرين أخذ إجازتك عنه لأنها في حكم متأخرين بالإجازة، وعن أنا بالمعاصر محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مفردة أو متقطعة فشرط حملها على السماء
إيش أو منقطعة. نعم
أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر
في حمل عن عنة.
وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا.
وش عندك لأحصل إيش؟ ليحصل الأمن
في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار.
عندنا معان عن حسك ال ها؟ يقول حتى من كله مضاف. نشوف الآن هذه المسألة، يقول عن هل تحمل على السماء أو لا؟ إن كانت من غير المعاصر فإن هذا السماء قطعا، فلو قال التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس محمول على السماء. لو تكلمون خارج المسجد يكون الله خير. إذا كانت من تابعي علمنا أنه لا يمكن أن نحمل على السماع، وإن كان التابع ثقة لأن التابع لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال إمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا، قلنا ها لا ما قطع. أما إذا كان معاصرا يعني أنهما في عصر واحد فإنها تحمل على السماء إلا من مدلس، فإنها لا تحمل عليه. المدلس هو الذي يكون بينه وبين من أسند إليه الحديث رجل لكن يخفيه، يسقط هذا الرجل ليفهم من بلغه الخبر أنه خبر متصل، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه وحذفه ممن لا ترغب الرواية عنه وهو عنده ثقة، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه بينه وبين شيخه الملازم له عداوة فلم يحب أن يعلم شيخه بأنه سمع من ذلك. المهم أن أغراض التدليس كثيرة، فالمدلس إذا روى بصيغة العنعنة فإنها لا تحمل على السماع، إلا أن العلماء استثنوا صحيحي البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم قالوا إنه محمول على السماع، ولا سيما البخاري رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى صحيح الذي كان لي بعد. فصارت العنعنة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عنعنة من ليس بمعاصر فلا تحمل على السماع، عنعنة معاصر غير معروف بالتدريس فتحمل على السماع، عنعنة معاصر معروف بالتدريس فلا تحمل على السماع.
إلا في البخاري ومسلم. نعم. طيب، يوجد عنعنة في الصحابة رضي الله عنهم، يقول عبد الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وش تحمل؟ تحمل على السماء، تحمل على السماء، لأن الصحابة غير معروفين بالتدليس. ولكن لو قال قائل يرد عليكم أحاديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فإنها كثيرة جدا، ومع ذلك يقال إنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 20 حديثا، فماذا نقول؟ نقول هنا لا تدريس، لا تدريس، لأن الشيء إذا علم لم يكن فيه تدريس، التدريس إنما يكون في شيء خفي. فمثلا لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي بدء الوحي، علمنا أنه ليس بمتصف، قل لا، لماذا؟ وهل يكون في هذا تدريس؟ ما في تدريس، قطعا ليس في تدريس، لأن الأمر واضح. التدريس يكون في الشيء الخفي الذي يحتمل أنه سمع وأنه لم يسمع، ولهذا سميناه تدريس. كما نقول إن تصفية اللبن في ضرع البهيمة تدريس، لأنه يوهم. أما الشيء الواضح، العيب الواضح، ما سمى تدريس. فالانقطاع الواضح لا نسميه تدريسا قطعا. لو روى مثلا تابع التابعين لما أدرك أحد من الصحابة عن الصحابة، نقول هذا تدريس؟ لا، ليس تدريس، لأنه منقطع معلوم. على كل حال، الآن تبين أن العنعنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: من غير معاصر، من معاصر اللقي، لا، من معاصر غير معروف التدريس، من معاصر معروف التدريس. فمن غير المعاصر لا تسمع السماع، العند ذلك من معاصر غير معروف التدريس تحمل على السماع، من معاصر معروف التدريس لا تحمل إلا في البخاري ومسلم. واضح؟ طيب، انتبه لهذا. قال المؤلف: وقيل يشترط ثبوت لقائهما وهو المختار، ولو مرة وهو المختار. يعني قال بعض العلماء إنه إذا روى عن معاصر بلفظ عنه، وإن كان غير معروف بالتدريس فإنه لا يحمل على الاتصال إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة. إذا ثبت اللقاء ولو مرة حملناه على السماع. انتبه، فصح هذا يشترط زيادة، أن يكون المعاصر غير مدلس، وأن يثبت لقيه من روى عنه، أو لقاؤه من روى عنه، فإن لم يثبت لم تحمل على السماع. وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما قال المؤلف، والأول اختيار مسلم يقول: متى ثبتت المعاصرة فروى شخص عن آخر معاصر له ولم يعرف الراوي بالتدريس وجب حمله على السماع، وجب حمله على السماع أنه سمعه منه، وإن لم يثبت أنه لقيه. وشدد الإنكار على من قال بخلاف ذلك في مقدمة الصحيح، مع أن الذي قال بذلك شيخه البخاري، ولكنهم رحمهم الله ما لا تخلون في الأهل المسلمين. إنما الأقرب أن ما اختاره البخاري أصح لا شك، من جهة الصحة لا شك أنه أصح، لكن إذا كان من معاصر ثقة عادل غير معروف بالتدليس فلماذا لا نحمله على السماء؟ لماذا نحمله؟ لا، نقول لدينا مسألة. المسألة الأولى أن الأصل عدم اللقي وعدم السماع، وعن ليست صريحة في السماع، وعلى هذا فيكون الأصل عدم السماع، فلا نقول أنه مستحيل ولا نقول أنه سماع. والآخرون يقولون الأصل في من روى عن فلان أنه تلقاه عنه مباشرة، هذا الأصل. وهذا الرجل لم يعرف بالتدريس، فسياقه للحديث بلفظ عن على أنه يريد بذلك إثبات الحديث، يدل على أنه استمع ولقي. والحقيقة أن كلا التعليلين قوي جدا، لكن من حيث الصحة لا شك أن اشتراط اللقي أثبت وأقوى، لأنه ما دام الاستمال قائما بأنه لم يسمع منه فإن الحديث لا بد أن يكون فيه شيء من الضعف. طيب، يقول وهو المختار على ما اختاره إيش؟ تبع لأهل المدينة والبخاري وغيرهما من النقاط. هنا هذا مكرر
وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا.
سواء أذن، يعني من الرسالة اللي قبلها، سواء مسابقة باللباس،
سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه
لا فيما
إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
نعم، فيه مشافهة، حدثني مشافهة وحدثني كتابة. عند المتقدمين يقول مشافهة يعني أخذته من فمه، كتابة يعني كتب لي في الحديث فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخر، هذا ما المشافهة والمكاتبة عند المتقدمين. وهذا هو مقتضاها في اللغة العربية، هذا مقتضاها في اللغة العربية. لكن المتأخرون قالوا إن المراد بالرواية بالمكاتبة يعني أجازني كتابة وما حدثني بالحديث، لكن أجازني رواية هذا الأصل اللي هو كتاب بالكتاب، مشافهة يعني أجاز لي بالمشافهة. كلام عربي فصيح. ها؟ طيب، المتقدمون إذا قال حدثني مشافهة إيش المعنى؟ يعني ألقى إلي الحديث من فمي وسمعته بأذن، واضح؟ بدون واضح. إذا قال كتب إلي بحديث عبد عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، يعني أرسل إلي الحديث مكتوبا بسنده لأرويه عنه. فإذا قالوا حدثني كتابه يعني كتب إلي بالحديث بسنده، تمام ولا لا؟ طيب، وهذا هو المطابق للمعنى اللغوي، هذا المطابق للمعنى اللغوي. لكن المتأخرون اصطلحوا لهاتين الكلمتين معنى آخر، قالوا إذا قال حدثني مشافهة يعني أجازني مشافهة. وتعرفون الإجازة ولا لا؟ الإجازة يكون الشيخ عنده حديث، عنده كتاب حديث رواه بالسنة كصحيح البخاري، فيقول بدل من أن يقرأ عليه كله وأتعب بالاستماع ويروح عليه وقت طويل، يا تلميذي شوف هذا الكتاب أجزتك أن ترويه عنه. وش يقول التلميذ على اصطلاح المتأخرين؟ يقول حدثني مشافهة
أو أجاز المشافعة، عرفت؟ طيب صورة ثانية الشابة من فلان إلى تلميذ فلان وبعد فقد أجزت لك عن تروي عني صحيح البخاري الطبعة الفلانية أو بقلم فلان، وش نسمى هذه؟ حدثني كتابة أو مكاتبة أو كتبني أو أجزني كتابة أو ما أشبه ذلك. المهم أن المتأخرين صار لهم معنى خاص في كلمة المكاتبة والمشافعة، وحينئذ يجب على الطالب أن يعرف الفرق بين السلاح المتقدمين والسلاح المتأخرين. طيب أيهما أقوى، الكتابة في السلاح المتقدمين أو المتأخرين؟ المتقدمين، لأنها رواية الحديث مكتوبا، أما هذه إجازة، وتعرفون أن الإجازة فيها شيء من الضعف، لكن لجأ الناس إليها من أجل الكثرة، كثرة الطالبين وضيق الوقت، صاروا يجعلون هذه الإجازة، وإنما كانت أضعف لأنه يجوز أن يكون هذا الأصل تخفل في الشيء، ليس من مما حدث به الشيخ أو حذف منه شيء، بخلاف الذي يروي لك الحديث مشافهة ويقرأ عليك أو تقرأ عليه، فهذا بلا شك أقوى. نعم. أي شيء مع الأولين، عدم ذلك لكثرة الحديث بها، صار يعني في العصور المتأخرة بعد التابعين صار رواية الإجازة كثيرة جدا. أنا عرف كل لعرف فيحمل كلامهم على عرف. نعم. وهو مدلس
ايه
لا مو من ناحية الحديث، لا مو كذا. إذا قال عن فلان، أنا أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنا أعترض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو لا شك انه اذا كان قد سمع منه ثم جاء به بالعنعنه انه خطا، يعني لو رواه بالسماع او الحديث ثم جاء به بالعنعنه فهو خطا، لان هذا يقتضي ضعف الحديث وعدم الثقه به. اي نعم نعم، هو مثل ما قلت انا قليل، قد يسقط الشيخ لسبب، اما سبب صحيح شرعي ولا سبب غير صحيح. وعندنا عاثر ثلاث مرات، عاثره ورق، عاثره وثبت عدم اللقب، عاثره ولم يسقط الشيخ. الخلاف الان في هذه الوصفه، هذه
كان ليس بمدلس
وقال أن الآن ما يعني أن هذا ليس بمدلس فأصلا لكن قد يكون كذاب إذا صلى بقي اللقاء، بقي أنه صلى من الشمس، يعني يحمل على المشاكل. لا هي قد يكون السبب في ذلك، ما هو قصة لكن تهاون في السياق. على كل حال بالنسبة للقوة لا شك أن اللقي أقوى بلا شك، حتى مسلم يرى أنه أقوى، لكن بس هل هو شرط للصحة أو لا؟ مسلم يقول أنه ليس بشرط للصحة اللقي، ولهذا قدم البخاري على مسلم. ليش؟ لما يشرط اللقي ما أسهل، ما أسهل أبدا. أنا لو قلت عن عبد الرحمن بن داود أنا قد أكون دقيق في هذا وقد
أكون. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها
بالإمام. واشترطوا
في صحة الرواية المناولة.
شو المناولة؟
واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع إجازة بما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بتمليك وإما بعين.
بالتمليك عندكم بتمليك؟
وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت
طيب الآن المناولة قسمان تعرف يناول الشيخ الكتاب بالتمليك ويقول: هذه روايتي عن فلان فروه عنه الكتاب، ويكون هذا الأصل معلوما عند الشيخ، إما أنه هو الذي كتبه أو كتب وقرئ عليه وصححه، المهم أن يكون الكتاب مؤكدا، أن يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ. ثم إذا ناوله لا بد من التمليك، إما من التمكين، من تمكين الطالب من روايته، إما بأن يملكه إياه، وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق لما كانت الكتب شحيحة، وإما أن يعيره إياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب، أو إن كان آية الحفظ حذره وأعطاه إياه. وأما إذا ناوله إياه وأخذها على طول في وقت لا تمكن من حفظه ولا من كتابته، فإن هذا ليس أرفع أنواع الإجابة، وإنما هو كما لو قال: قد أذنت لك أن تروي ما رويته من صحيح البخاري. إذن عندنا المناولة إذا اقترنت بإيش؟ بالإذن مع التمكين، تمكين الطالب من الكتاب بتمليك أو عارة، فهذه أرفع أنواع الإجابة. ثانيا أن يناوله بلا إذن، وستأتي كلام المؤلف. ثالثا أن يناوله مع الإذن وعدم التمكين، هذه لا فائدة منها في الواقع، إلا أن الطالب ينظر إلى الكتاب وربما يعلق في ذهنه شيء منه، لكنه لا يفعل هنا.
وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند
أيضا. أفاد المؤلف أيضا أن الشيخ قد يحضر أصله هو نفسه، أو يحضره الطالب، يكون عند الطالب منسوخا من قبل يجيب لما الشيخ ويقول: هذه روايتك، فيقول: نعم أنا قد رويت هذا، والآن أجد في الرواية عني. نعم.
وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور.
خلت
لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا الإذن في الوجه
طيب إذن إذا خلف من الإذن أعطاه كتابه فقط لينظر فيه، فإن دلت على القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه فالقرينة تقوم مقام النطق كأنما قال خذ هذا الكتاب اروي عنه، وإن لم تدل قرينة فإنه لا أروي عنه، احتمال أنه أعطاه إياه من أجل إيش؟ مطالعة أو من أجل الحفظ أو خوفا من إنسان يأتي إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله يعني كتبه التي يأويها. المهم أن مجرد تسليمه على الكتاب إلى التلميذ إذا لم يكن له إذن فإنه لا تجوز الرواية به. ثم إن الشيخ أيضا ربما يناول الكتاب على نية أنه سيرجع إليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك، وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فإنها لا تجوز الرواية بها. لكن فيه يقول ذهب جماعة إلى صحة الرواية المكاتبة، لكن يقول كأنهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولكن يقول إذا وجدت القرينة لا شك في جواز الرواية بها. فصارت المناولة الآن ثلاث أقسام: يناول ويجيز ويمكنه من الكتاب بالتملك والإعارة، هذه لا شك في جوابها وهي أرفع أنواع الإجابة. ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكنه من الكتاب، فهذه ضعيفة جدا، والمناولة هنا وعدمها على حد سواء. الثالثة أن يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له، فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها أو لا. والصحيح التفصيل وهو أنه إن قامت قرينة تدل على أنه أراد أن يرويه عنه صحة الرواية بها، وإلا فلا تصح. أنا الآن لو أؤلف كتاب وأعطيك إياه هل يمكن أن تنشره أنت بمجرد أن أعطيتك إياه؟ أبدا، إلا إذا قلت أنشر، لأنه يمكن أن أعطيتك إياه من أجل أن تحفظه أو تطارعه، وإذا رأيت ملاحظ فيه هذه، أو أنني خفت أن يأتيني أحد ويحرجني في أن أعطيه هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك. إذن فالصحيح أنه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة إذا لم تكن مقرونة بالإذن، إلا إذا قامت القرينة على جدار إلا إذا قامت القرينة على الإذن، إذا قامت القرينة على الإذن فلا بأس. يعني لم يظهر فرق بين الكتابة أن يجوز كتابها أو يناول هي، فما بين الفرق؟ والحكم واحد، وأن نقول إن كان قد أذن له الرواية عنه فليروي وإلا فلا.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9,275.